بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة
مش زي ما الناس فاهمة ان الواحد يكون مكسوف، مش هو ده بس الحياة، ده الحياة حاجة تانية خالص.
الحياة
خطر على بالي حياة امرأة من اهل الدنيا افضل واجمل واجل من حياة الحور العين.
ايها الزوج،
ايه اكتر حاجة بتحسسك كده بانك انت كل يوم بتقرب من زوج بتحبها اكتر؟
ان يكون عندها حياة.
اختها،
الحياة لها فضل عظيم جدا. عنوان الاسلام، عنوان هذا الدين
الحياة.
لما الانسان يعلم ان عنوان دينه انا ايه، انا مسلم، انا ايه، انا انسانة تقية، انا ايه، انا من اتباع النبي عليه السلام، انا بنت عائشة، انا بنت حفص، انا بنت غيرية، فتفخري بان انت بنت هؤلاء امهات المؤمنين.
كوني كما كان العظام من نسوة الصحب الكرام، ولا امهات المؤمنين لك اسوة هن الاول فتمسكي.
زينة المرأة،
الله العظيم يقول الحياء يزين المرأة، بيرفع قدرها عند الله سبحانه وتعالى. عندك ايمان لازم يبقى عندك حياء، وعندك حياء لازم يبقى عندك ايمان.
الحياء
الله العظيم نعمة الحياء، هتربي عندك حاجات كتير قوي، هتنمى عندك حاجات جميلة، هتخليكي دايما مراقبة لله سبحانه وتعالى. اي حاجة بتعمليها يا ترى الامر ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا؟
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
كان في امرأة لابسة نقابها، وبعدين ابنها الصغير راع منها مش لاقياها، عمالة بتدور وهي لابسة نقاب والدنيا مظلمة محدش شايف حاجة، فواحدة بتقول لها اطلعي النقاب عشان تقدر تشوف ابني. فقالت لها لا والله، لأن أفقد والله ولدي أحب إلي من أن أفقد حيائي ودينه. عندها حياءها ودينها، ده أجل عندها من ولادها.
يا فتاة الإسلام، يا شعلة الإلهام، يا فتاة الإسلام، يا شعلة الإلهام.
فاعلمي
الحياء هنا هيختلف عن الحياء هنا، الحياء هنا هيجلب لك الخير كله هناك، انما لو ما كانش في حياء من الله الان هيبقى في هناك حياء، بس حياء هيخلي لحم الوش يسجن من الله، حياء مفيش عذر معاه.
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة.
ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه.
يسر شركة صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان
حياء يفوق الحوراء،
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله ومدده مع تلك السلسلة التي هي بعنوان رسائل إلى الأخوات، ونحن ليلة بمشيئة الله جل وعلا مع درس غار بعنوان حياء يفوق الحوراء. حياء يفوق الحوراء، حياء العنوان قد يبدو غريب لأول وهلة، لكن إن شاء الله يزول هذا الإشكال بعدما نسمع هذه المحاضرة بفضل الله عز وجل. في ليلة من الليالي أخوات، يعني جلست وتخيلت كأني دخلت الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة، فرأيت أشجار الجنة وأنهار الجنة، وفجأة لمحت حوراء من الحور العين ماشية في الجنة، وهي ماشية بتغض بصرها وطرفها عن كل رجل إلا على زوجها. فتذكرت قول الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف، لما الحور العين، سبحان الله، الحور العين عايشة فينا يا أخوات، في الخيام في الجنة، ربنا قال كده حور مقصورات في الخيام. طيب، خارجة من الخيمة فيهن قاصرات الطرف، وهي خارجة عينيها دي لا يمكن توصل لأي حد إلا لزوجها، لا تنظر إلا إلى زوجها، وده من كمال المتعة. إن الرجل لما يكون ماشي مع زوجته حاسس إن زوجته دي لا تنظر إلى أي رجل على وجه الأرض إلا هو بس، وده من كمال يعني استمتاع الرجل بزوجته في الدنيا، فما ظنك بالجنة. فالمهم فلما رأيت هذه الحوراء، أنا كل ده بتخيل يعني كل ده أنا نايم، فالمهم فلما رأيت هذه الحوراء بتنظر إلى زوجها وتغض الطرف عن أي رجل آخر، فقلت الله ما أجمل حياء الحور العين. لكن في نفس اللحظة خطر على بالي حياء امرأة من أهل الدنيا أفضل وأجمل وأجل من حياء الحور العين. مين هي أخت؟ سؤال قد يخطر على بال كل أخت، مين هي ترى؟ إنها أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، يعني ولا عجب في هذا، فهي التي تربت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه الحق جل وعلا ليربي به الكون كله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف الموقف ده بس بعد ما نصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين أن النبي عليه السلام مات في غرفة أمنا عائشة، والأنبياء كما تعلمون جميعا لا يدفنون إلا في نفس الموضع اللي بيموتوا فيه، يعني لو مات في الغرفة دي لازم يدفن في نفس الغرفة. فالنبي عليه السلام مات في غرفة أمنا عائشة، بل ومات النبي صلى الله عليه وسلم مواضعا رأسه بين صحرها ونحرها رضي الله عنها وارضاها. فلما مات النبي دفن في غرفة أمنا عائشة، بعدها مات أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فدفن في نفس الموضع. أمنا عائشة بتقول إيه؟ قالت فكنت أدخل غرفتي فأقول إنما هو زوجي وأبي، يعني أغير ملابسي براحتي ما فيش مشكلة، لأن اللي تحت الأرض مين؟ زوجي وأبي. شوف سبحان الله. قالت فلما دفن عمر، سيدنا عمر لما مات قبل الموت مباشرة أرسل ابنه عبد الله بن عمر ليستأذن أمنا عائشة إن هي تأذن أنه يدفن مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأذنت أمنا عائشة، قالت يعني أنا كنت قد يعني أعددت هذا الموضع لنفسي لكن لأوثرن به عمر رضي الله عنه وأرضاه. فدفن عمر في نفس الغرفة التي فيها أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاه. فكانت تقول أمنا عائشة فوالله ما دخلت غرفتي إلا مجدودة علي ثيابي حياء من عمر. إيه رأيك؟ عائشة بقى ولا الحوراء رضي الله عنها وارضاها؟ لا عائشة بقى، أمنا عائشة يعني حياءها أفضل من حياء الحور العين، ولا نزاع في هذا ولا خلاف في هذا. يعني تخيلي واحدة بتقول ده راجل مدفون تحت الأرض وميت ومحدش شايفه، ورغم ذلك كانت تدخل فتشد ثيابها عليها حياء من عمر. بالله عليك عمرك شفت حياء بالشكل ده أو بالمنظر ده؟ المهم بعد المشاهدين دولت أنا دلوقتي صحيت من النوم وعايزين نتكلم عن حياء المرأة المسلمة، كيف يكون هذا الحياء. موضوع الحياء كلام غالي جدا، وموضوع غالي جدا وفي يعني أهمية، وفيه من الأهمية ما لا يعلمه إلا الله. تعالى نشوف موضوع الحياء وقيمة الحياء وقدر الحياء في الإسلام. بداية عايزك تعرف حاجة مهمة أوي، كل دين له سمت معين. فالنبي عليه السلام بيوضح أن الحياء بقى هو عنوان الإسلام وخلق الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام هو الحياء. معنى الكلام ده إيه؟ معناه إن الغالب على أهل كل دين سجية معينة أو خلق معين، شوف ده غير الحياء. لكن دين الإسلام بقى الغالب عليه هو خلق الحياء. ليه؟ لأن الحياء يتمم مكارم الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء وما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل إن الحياء هو مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، حديث رواه البخاري أخت، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله. فالحياء له قدر عظيم جدا، عنوان الإسلام، عنوان هذا الدين الحياء. شوف دي لما الإنسان يعلم إن عنوان دينه أنا إيه، أنا مسلمة، أنا إيه، أنا إنسانة تقية، أنا إيه، أنا من أتباع النبي عليه السلام، أنا بنت عائشة، أنا بنت حفصة، أنا بنت جويرية، أنا بنت فلان، أنا سبحان الله. فتفخري بأن أنت بنت هؤلاء أمهات المؤمنين اللي هتقابليهم في الجنة إن شاء الله، وتبوسي إيد كل واحدة منهم وتقولي لكل واحدة جزاك الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين. فالشعار بتاعك اللي لازم ترفعيه عنوانك كأخت مسلمة يعني هو الحياء، وهو ده أجمل حاجة بتزين المرأة. أنا بعتبر زينة أي أخت في الدنيا الحياء. وسبحان الله لما الواحد بيسأل أي شاب من الشباب أو أي واحد متزوج إيه أكتر حاجة يعني بتحسسك كده بأنك أنت كل يوم بتقرب من زوجتك بتحبها أكتر، يقول الحياء. يقول سبحان الله أمتع حاجة بحسها في زوجتي أنها يكون عندها حياء. سبحان الله. ولذلك كان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان دايما يحض الأمة على الخلق العالي ده بالذات. شوفي بقى أنا هقولك بس مجموعة أحاديث كده يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة عشان تعرفي قدر الحياء، قد إيه الحياء ده ليه قدر عالي وقيمة عالية أوي في الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم الحياء خير كله. يا سلام، يعني احنا لو اكتفينا بالحديث ده ده كفاية، الحياء خير كله. شوف قد ايه، وكل من اقوى الفاظ العموم، يعني الحياء فعلا لا ياتي الا بخير. ولذلك في الحديث الثاني في البخاري ومسلم الحياء لا ياتي الا بخير، الحياء لا ياتي الا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند صحيح، ما كان الفحش في شيء قط الا شان. الفحش لما يكون في اي شيء لابد ان يشين هذا الشيء. ولا كان الحياء في شيء قط الا زانه. والله العظيم يا اخت، سبحان الله، الحياء بيزين المراه، بيرفع قدرها عند الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم ما عند الترمذي بسند صحيح، الحياء من الايمان. خدي بالك من حاجه بقى، عندك ايمان لازم يبقى عندك حياء، وعندك حياء لازم يبقى عندك ايمان. ومساله يعني طرديه لازم تفهميها، ان دي لازم يبقى معاها دي، ودي لازم يبقى معاها دي، ما ينفعش دي من غير دي. والنبي هو اللي وضح كده. يقول صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان، والايمان في الجنه، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ما ينفعش نطلع إيمان من غير حياء، وما ينفعش نطلع حياء من غير إيمان، لازم دي مع دي سبحان الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحياء والعي، العي اللي هو إيه؟ اللي هو سكوت اللسان خشية الوقوع فيما لا يحل. وده كلام، دي صفة جميلة جدا، ان الانسان يكون عنده شيء من العي، ان هو ايه، ما يتجرأش على انه يقول كلام يغضب ربنا، وكلام يبعده عن محبة الناس في وقت واحد. سبحان الله، الحياء والعي شعبتان من الايمان. خدي بالك بقى، والبذاء والبيان، البيان اللي هو ايه، جرأة الانسان وفصاحة اللسان. فصاحة اللسان وان كان بغير الحق بيسمى البيان، فاهم ازاي؟ والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. يا سبحان الله، شوف قد ايه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح ان الحياء والايمان. النبي بقى بيجمل لك كل اللي انا قلته ده في الحديث اللي جاي ده، بيوضح لك ان الايمان والحياء الاثنين دول ما ينفكوش عن بعض ابدا، لا يمكن. يقول صلى الله عليه وسلم ان الحياء، يقول صلى الله عليه وسلم ان الحياء والايمان قرنا جميعا، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. انا عد الحديث ده بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان الحياء والايمان، ايمانهم قرنا الاثنين مع بعض، قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطلب منا بقى ان احنا نتخلق بخلق الحياء ده، ما كانش بيطلب اي حياء، مش اي درجة، ان الحياء ده طبعا درجات وانواع. وهتشوف دلوقتي موضوع الحياء موضوع كبير جدا. الحياء مش زي ما الناس فاهمة ان الواحد يكون مكشوف، مش هو ده بس الحياء، لا، ده الحياء حاجة تانية خالص. فين الحياء من ربنا؟ فين الحياء من النبي عليه السلام؟ فين الحياء من الملائكة؟ فين الحياء من المؤمنين؟ فين الحياء من النفس؟ أنواع كتيرة جدا ومعاني غالية جدا لازم نعرفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطلب منك يبقى عندك خلق الحياء، بيطلب منك أعلى درجة. ما انت عارف علو همة النبي عليه السلام، وكان بيعلم الأمة دايما علو الهمة، كما عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يا سبحان الله. ولذلك حتى عند طلب الجنة كان النبي ما يقولكيش اطلبي أي جنة، لا، حديث في البخاري النبي يعني احنا عايزين كل حاجة نربطها ببعضها عشان تبقى المسائل واضحة. النبي عليه السلام قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة، دي الحتة اللي عايزينها بقى، فإذا سألتم الله الجنة نعمل إيه يا رسول الله؟ مش أي حتة، إن بعض الناس يقولوا إيه بس ورا الباب يا رب، يعني بس أخش وخلاص، لا، مش يعني المسألة مش ورا الباب، المسألة مسألة تبقى عندك علو همة. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ 4 حاجات، 4 مميزات في الفردوس الأعلى. الثلاثة الأولين ما يهموناش قوي، وأغلى حاجة هي الرابعة. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، الرابعة بقى أهم حاجة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يعني تخيلي كده لما تعيش في بيت، سقف بيتك عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا، فالنبي لما كان يطلب منك الحياء أو يطلب مننا الحياء، كان بيطلب إن احنا نكون على أعلى درجة من الحياء. شوف الحديث الجميل ده، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء، مش أي حياء، حق الحياء. فالصحابة قالوا إيه؟ إنا نستحي يا رسول الله، ما احنا فعلا بنعمل كده. فقال ليس ذاكم، مش الحياء اللي انتم معتقدينه، لا، ده الحياء أعلى وأشمل وأعم من اللي انتم بتتخيلوه. قال ولكن من استحيا من الله حق الحياء يعمل الحياة اللي جاية دي، فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك اللي يعمل الأربع حاجات اللي فاتوا دولت فقد استحيا من الله حق الحياة. شوف ده، يبقى اللي عايز يستحي من الله حق الحياة لابد أن يحفظ الرأس إيه وما وعى. إيه رأس وما وعى؟ جميع الحواس اللي موجودة في الرأس. إيه هي يا أخت؟ العينين، الأنف، اللسان، الودن، العقل، كل الحواس دي موجودة فين؟ في الرأس. يبقى تحفظي عينيكي، اوعي تبص الحاجة ربنا حرام عليك. شوف ده، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، يبقى لازم تغض بصرك عن أي رجل إلا على زوجك أو محارمك. خدت بالك؟ يبقى ايه؟ فليحفظ الرأس. طيب، ودانك ما تسمعيش بها الا كل ما يرضي الله، ما تسمعيش اغاني، ما تسمعيش مزيكا، ما تسمعيش غيبة او نميمة او كذب او بهتان او شهادة زور، ما تسمعيش الكلام ده خالص. نفس الحكاية اللسان، تستخدمي لسانك في ذكر الله سبحانه وتعالى، في قراءة القرآن، في الإصلاح بين المتخاصمات، في كذا في كذا، في الدعوة إلى الله عز وجل. مش تستخدمي اللسان بقى في الكذب أو الغيبة أو النميمة أو شهادة زور أو كذا. سبحان الله، يبقى يحفظ إيه؟ فليحفظ الرأس وما وعى، وبعدين وليحفظ البطن وما حوى. والبطن وما حوى سبحان الله، كل ما تدخلي جوفك فلا تدخلي إلا حلالا، لا تأكلي إلا الحلال. وبعدين البطن وما حوى يعني معناها أشمل من كده، يشمل القلب والفرج واليدين والرجلين، كل ده يشمل منطقة البطن سبحان الله. وليذكر الموت والبلى، لأن أنت لو تذكرت الموت هتعرف أن أنت في يوم من الأيام جمالك اللي أنت عمالة بتتفخر بيه على الناس كل ده يروح مع أول ليلة تدخليها قبرك سبحان الله. شعرك اللي انت مبينه للرجاله هيسقط مع اول ليله تنزليها قبرك. عينيك اللي انت عماله بتسحري بيها الرجال او بتفتني بيها الرجال سبحان الله كل ده هيضيع مع اول ليله في القبر. فالانسان لما يعرف ان هو كده كده سيلقى الله عز وجل وسيوضع في قبره ثم بعد ذلك يبعث ليحاسب بين يدي الحق جل وعلا، اذا ما تذكر هذا لابد ان يستحي ان يفعل شيئا يغضب الله عز وجل. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياه. وسبحان الله، النبي عليه السلام في يوم الأيام بيعلم واحد من الصحابة أدب عالي جدا في مسألة الحياة. حديث رواه أحمد بإسناد حسن عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه ورضاه، قال قلت يا رسول الله، شوف السؤال بقى الجميل، قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، يعني عوراتنا دي مين اللي يشوفها مين ما يشوفهاش؟ فقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقلت يا رسول الله، الصحابة يقول بقى، فقلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، طب احنا بقى بيت عيلة كده وقاعدين وسط بعض ومش عارفين نعمل ايه في الموضوع ده. فقال صلى الله عليه وسلم جمع له بقى كل حاجة، قال له ان استطعت الا يرينها احد فلا ترينها احدا. فقلت يا رسول الله، طيب ما فيش حد معايا بقى خالص، لا انا قاعد مع عيلة ولا قاعد مع حد ولا حاجة، ده انا لوحدي بقى. فقال قلت يا رسول الله، فاذا كان احدنا خاليا. يوم النبي يعلمه بقى ادب عالي جدا، انت يعني مكسوف من الناس؟ لا، ده من باب اولى بقى ان انت تستحي من الله. فقال له صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحي منه. يعني اذا كنت انت عندك حياء من الناس، لا، ده من باب اولى ان انت تستحي من الله سبحانه وتعالى. فبيربي في مساله المراقبه. ما هو انت خدي بالك، ما انت لما يكون عندك حياء من الله هتلاقي عندك مساله المراقبه كل يوم بتعلى اكتر واكتر واكتر. انا بعمل معصيه؟ لا بلا، سبحان الله، مكسوفه من مين؟ مكسوفه من فلان وفلانه وفلانه. طب يبقى من باب اولى تبقى مكسوفه من ربنا سبحانه وتعالى. طب ده انا بسمع اغاني بس ما حدش بياخد باله مني. طب ده انا مش عارف بعمل كذا بس الحمد لله ما بخليش حد يشوفني. بس في بقى ايه؟ بس في رب كريم جليل عظيم رقيب عليك شايفك وسمعك سبحانه وتعالى. وصدق من قال اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وصدق من قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وكلها، إن الذي خلق الظلام يراني. وصدق من قال ورب عليم بذات الصدور يذل لعزته الكابر، يدين له النجم في سمائه، يدين له الفلك الدائر، يدين له الفرخ في عشه، ونسر السما الجارح الكاسر، تدين البحار وحيتانها، وماء سحاباتها القاطر، تدين له الأسد في غابها، وظبي الفلا الشارد النافر، يدين له الضر في سعيه، يدين له الزاحف الناشر، تدين النجاد تدين الوهاد، يدين له البر والفاجر، يدين الجلي يدين الخفي، يدين له الجهر والخاطر، تدين الحياة يدين الوجود، تدين الحياة يدين الوجود، يدين المقدر والحاضر، وكل العباد إليه رجوع، وفوق العباد هو القاهر، ورب عليم بذات الصدور، يذل لعزته الكابر، يدين له النجم في سمائه، يدين له الفلك الدائر.
تعال بقى نشوف مواقف جميلة جدا من الحياة عشان نعرف قد ايه يعني سلفنا الصالح، بدءا طبعا من الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، ومرورا بالصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، قد ايه عاشوا الحياة، قد ايه حسوا بنعمة الحياة، وقد ايه مرسوا الحياة كواقع عملي رآه الناس في حياتهم. حقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في كتاب مدارج السالكين قسم الحياة لعشرة أوجه، فأنا حقيقة هختار منهم بعض الأوجه كده في عجالة، ونشوف قد ايه يعني الحياة ده نعمة جليلة فعلا. أول نوع من الحياة الإمام ابن القيم بيذكره هو حياة الجناية، إنسان عمل حاجة فعنده حياء من الله سبحانه وتعالى، أو إنسان عمل حاجة وعنده حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول نوع بيذكر فيه الإمام المقيم حياء سيدنا آدم عليه السلام. طبعا أنت عارفة سيدنا آدم ربنا يعني أذن له في أن يأكل أي حاجة من الجنة إلا شجرة واحدة، فبإغواء من إبليس أكل آدم عليه السلام من هذه الشجرة التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها، فلما فعل ذلك فر هاربا في الجنة، فقال له جل وعلا في أثر وإن كان الأثر ضعيف، فقال له جل وعلا: أفرارا مني يا آدم؟ فقال: لا يا رب، بل حياء منك، أنا أروح منك فين يا رب سبحانه وتعالى؟ فقال: بل حياء منك. ومن ذلك ما كان من أمر وحشي، لو عرفها قصة وحشي، وحشي رضي الله عنه وارضاه طبعا ده يعني صحابي جليل أسلم بعدما قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف طبعا سيدنا حمزة كان من أعز الناس ومن أحب الناس إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالمهم وحشي ده عشان يعتق لأنه كان عبد، فعشان يعتق كلفوه بعض المشركين، كلفوه أنه يقتل سيدنا حمزة في غزوة أحد، ولو قتلت سيدنا حمزة يبقى هو ده إيه، ده قدامي أن أنت تبقى حر، تقتله تبقى حر ما تبقاش عبد. سبحان الله، فقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده جاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان يسلم بين يديه. النبي أول ما دخل عليه وحشي عرفه، فقال: أوحشي أنت؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: حدثني، كيف قتلت حمزة؟ والنبي عليه السلام كان حزين جدا لدرجة أنه سبحان الله يعني يوم ما قتل حمزة النبي عليه السلام يعني أراد أن يمثل بسبعين من المشركين لحد ما يعني إيه يعني نهاه الحق جل وعلا عن ذلك سبحانه وتعالى. فسبحان الله، فقال: حدثني كيف قتلت حمزة؟ فسيدنا وحشي واقف عمال بيحكي للنبي عليه السلام التفاصيل بقى، ازاي قتل سيدنا حمزة وازاي ضربه بالحربة فدخلت في جسده فمات. فسبحان الله، فالنبي لما سمع كده نظر الى الجهة الاخرى، بص الناحية التانية وقال: غيب وجهك عني، خلاص انت اسلمت وانا قبلت اسلامك وانتهت المشكلة، لكن حاول ما تخليش اشوفك. ليه؟ لان كل ما النبي هيشوف سيدنا وحشي ده هيفكره بمين؟ بقتل عمه حمزة. المهم يقول وحشي: فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لألا يراني حتى قبضه الله عز وجل. بيقول كنت أما أروح مكان ولا النبي قاعد صلى الله عليه وسلم كنت بحاول عشان بس ما أذيش مشاعر النبي، وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم كنت بحاول أبعد نفسي علشان مشاعر النبي ما تتأذاش بسبب ان هو كل ما يشوفني هيفتكر قتل عمه حمزة رضي الله عنه وارضاه. ده بيسموه حياء الجناية. النوع الثاني الامام القائم بيقول لك حياء التقصير، سبحان الله. وضرب مثل جميل جدا وعجيب جدا، قال كحياء الملائكة الذين يسبحون الله بالليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبب المقالة ديت ان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج سبحان الله شاف مشاهد جميلة قوي. شاف ملائكة يا أخت، الملائكة دولت مخصوصين فقط إن هم قيام لله سبحانه وتعالى، ملائكة تانية ركوع لله، ملائكة تالتة سجود لله، ملائكة وقفة، ملائكة ركعة، ملائكة سجدة لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام انبسط قوي المشاهد دي، فأراد وتمنى على الله عز وجل أن يجمع له عبادة تجمع الثلاث حالات دولت، وقوف وركوع وسجود. فكان ذلك في الصلاة التي كتبها الله وفرضها علينا من فوق سبع سماوات في ليلة الإسراء والمعراج سبحان الله. ففي ملائكة زي ما قلت لحضرتك سجود، ساجدين من يوم ما خلقوا، وطبعا الملائكة مخلوقة قبل خلق آدم عليه السلام سبحان الله، من يوم ما اتخلقوا لحد يوم القيامة يفضلوا ساجدين لله، لا يفعلون شيئا إلا السجود لله. وأول ما ينفخ في الصور يقوموا من السجدة دي يقولوا إيه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني هم حاسين ان هم قصروا في حق الله سبحانه وتعالى. طب بالله عليك عمرك ما حسيت ان انت مقصره في حق الله؟ لما الملائكه اللي سجد لله منذ ان خلقوا والى يوم القيامه بيقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فكرت في مره تقعد مع نفسك وتشوف انت قصرت في ايه في حق الله؟ حجابك لبستيه ولا لسه؟ طب لبستيه الحجاب ده زي ما النبي عايز ولا زي ما الهوى هو اللي عايز؟ ولا زي ما النفس هي اللي عايزه؟ ولا زي ما الموضه هي اللي عايزه؟ ولا زي ما المجتمع هو اللي عايز؟ حجابك زي ما اراد الله وزي ما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ قصرت في الحجاب ولا لا؟ طب يا ترى في الصلاه بتصلي صح زي ما النبي قال صلوا كما رايتموني اصلي، ولا اهي صلاه وخلاص وبنادي الفرض اللي علينا؟ يا ترى بتصومي زي ما النبي امر؟ بتصومي عن الطعام والشراب والشهوه وعن الغيبه والنميمه والكذب والبهتان، ولا مجرد ان انت بتجوع وتعطشي فقط سبحان الله؟ فشوف الملائكه بيقول ايه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. النوع الثالث الامام القيم بيذكر حياء الاجلال. حياء الاجلال ده ان الانسان يجل حد. طبعا اعظم اجلال ان العبد يجل الخالق سبحانه وتعالى. ممكن انسان يجل بعض المخلوقين زي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إجلال النبي من إجلال الله، لأن من اللي أمرني أن أنا أجل وأحب النبي؟ هو الرب العلي سبحانه وتعالى. طاعة الإنسان للنبي هي طاعة لله، وإجلال الإنسان للنبي هو إجلال لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. شوفي فكرة في صلح الحديبية لما عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود كان ساعتها كان لسه كافر، كان لسه ما أسلمش، هو أسلم بعد كده. فلما كان رايح يعقد بنود الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرايح هو مفكر بقى ان الصحابه يعني هيفروا ويسيبوا النبي عليه الصلاه والسلام، ولو اما جهاد ولا قتال ولا بتاع مش هيسدوا مع المشركين. المهم راح فلقى من تعظيم الصحابه للنبي يعني شيء كاد ان يطيش عقله بسببه، ما بقاش مصدق نفسه ان في حد في الدنيا ممكن يحب حد ويجل حد بالمنظر ده سبحان الله. فعاد الى كفار قريش وقال لهم كلمته المشهوره، قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه؟ والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم اقتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، الوضوء اللي هو مية الوضوء، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله. ومن بين أيضا مشاهد الإجلال الجميلة جدا التي كانت من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مشهد سيدنا سعد بن معاذ، كان مشهد مؤثر جدا وجميل جدا. طبعا حضرتك عارفة أن لما جم المشركين عايزين يغزوا المدينة ساعة غزوة الخندق كانوا جايين قد إيه؟ 10,000 مشرك عايزين يستأصلوا شقفة الإسلام. فسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يحفروا خندق حول المدينة من الجهة اللي هي إيه؟ اللي ما فيهاش جبال، اللي بعيد عن الجبال. فالمهم فلما حفروا الخندق طبعا المشركين مش عارفين إيه يوصلوا للنبي ولأصحابه صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعمل إيه؟ نعمل حيلة وندخل المدينة من الأبواب الخلفية عن طريق يهود بني قريظة. ويهود بني قريظة كان في بينهم وبين النبي عهد ان لو حد غزا المدينة لازم هما الاثنين يقفوا ويدافعوا عن المدينة، او على الاقل ان اليهود يكفوا الاذى عن النبي واصحابه ويسيبوه ايه يواجه ايه اعدائه. فالمهم اليهود هم اليهود، يهود بني قريظة حبوا أنهم يفتحوا الأبواب الخلفية للمشركين عشان يخشوا بقى، هينقضوا على الشيوخ وعلى النساء وعلى الصبية الصغار، ثم ينقضوا بعد ذلك على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فالمهم طبعا ربنا سبحانه وتعالى نجى الصحابة ونجى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المأساة التي كادت أن تحدث سبحان الله، ونصره على هؤلاء الأحزاب. المهم لما انصرفوا حب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو بقى إيه يصفح ثباته مع يهود بني قريظة اللي هم خانوا العهد مع النبي. جاب مين بقى؟ جاب سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ ليه بالذات؟ لأن سعد بن معاذ في الجاهلية قبل الإسلام كان من أحب الناس وأقرب الناس ليهود بني قريظة، كان كل يوم يروح يسهر معهم ويشرب معهم وشاف ايه. لما جه الاسلام لا خلاص بقى مفاصله بين الحق والباطل، ولاء وبراء. فالمهم النبي عليه السلام حب ان سيدنا سعد بن معاذ هو اللي يحكم عشان يدي درس غالي لليهود، ان اغلى حاجه في حياه المسلم عقيدته وتوحيده وايمانه بالله. فجي سعد بن معاذ، سعد بن معاذ كان مريض اصلا، كان يعني انجرح في غزوه الخندق اللي هي غزوه الاحزاب، كان انجرح جرح شديد جدا سبحان الله. فجاي جم بقى شايلين سيدنا سعد كده ومساندينه، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال احكم فيهم يا سعد، أنا عايزك تحكم في ايه؟ في بني قريظة. فقال سعد شوف بقى الأدب، أنا عايز بقى تشوف بقى درس عالي جدا في الأدب والحياء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أنت أحق بالحكم فيهم، أنت يا رسول الله تحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك الله أن تحكم فيهم. ده الأمر مش من عندي، ده ربنا هو اللي أمرني إن خليك أنت لتحكم فيهم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم فحب سيدنا سعد بن معاذ إن هو يتأكد إن كل اللي موجودين راضيين بحكمه، فرح عمل إيه؟ فرح بص للأوس وقال لهم هل ترضون بحكمي؟ قالوا أجل. ثم نظر إلى يهود بني قريظة وقال لهم هل ترضون بحكمي؟ قالوا نعم. ففضل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فمش قادر يبص لسيدنا النبي، هو مش قادر يبصله، فأشار بيده ووشه الناحية الثانية مكشوف من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ويرضى من ها هنا. شديت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى من ها هنا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ فإني أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. يا سلام، شوف يا أدب سيدنا سعد، مش قادر يبص للنبي وبرضه النبي راضي بحكم، لا أشار بيده وودى وشه الناحية التانية. يكون الجزاء بقى جزاء الإجلال للنبي عليه الصلاة والسلام، جزاء الحياء من النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل عرشه يهتز لموت سعد بن معاذ. والحديث في البخاري ومسلم في اللحظة دي بعد ما حكم فيهم على طول مباشرة سبحان الله انفجر الجرح بتاع سيدنا سعد اللي انجرح في غزوة الخندق سبحان الله، ومات في تلك اللحظة. يوم يجي سيدنا جبريل ينزل من فوق سبع سماوات ويسأل النبي عن الذي مات، من الذي مات من أصحابك؟ قال سعد بن معاذ. فقال له جبريل لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. والنبي يقوم أيل أصحابه يزف له البشرى الجميلة سبحان الله. والحديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وفوق ده كله لما مات سعد بن معاذ والحديث عند الحاكم بسند صحيح، صاحت أمه يعني أطلقت صوتا حزنا على ابنها، فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ يا سلام. وفي حديث ثالث عند ابن سعد بإسناد حسن إن الصحابة لما شالوا جنازة سعد بن معاذ، وكان طبعا ضخم الجثة كان جسمه يعني طويل جدا، فلما حملوا الجنازة بتاعته كانت خفيفة جدا، فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. يا سلام سبحان الله. من بين حياء الإجلال الجميل جدا ما كان من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه عند موته سبحان الله. بيقول إيه سيدنا عمرو بن العاص؟ كان بيحكي عن الأطباق الثلاثة أو المراحل الثلاثة اللي عدوا عليه في حياته، فكان من بينها والحديث يعني كما عند مسلم وإن كان لي روايات تانية خارج الصحيح سبحان الله، كان بيحكي فبيقول إيه والله إن كنت لأشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته بما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه صلى الله عليه وسلم. في رواية تانية بيقول إيه إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه، يعني الكلام ده كان قبل ما يسلم، فلما أسلمت لم يكن شخص أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، ولو سئلت، ده سيد عمرو اللي بيقول، ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت، ما أقدرش. ليه؟ قال لأني لم أكن أملأ عيني إجلالا له صلى الله عليه وسلم. يا سلام، شوف ده، فالإجلال ده تخيل بقى لما يكون ده الإجلال من إنسان للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون الإجلال ويكون الحياء من الرب العلي سبحانه وتعالى. أنا أذكر لك موقف واحد بس، موقف في منتهى الجمال في الدنيا. في الآخرة لما يحشر الناس يوم القيامة كما أخبر النبي كما عند مسلم، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض عرق الناس على قدر ذنوبهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. سبحان الله، في اللحظة دي يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فتزفر جهنم زفرة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. في اللحظة دي يا أخت، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، الكل بقى هيفزع لمين؟ الأنبياء بقى والمرسلين، كله عايز بقى إيه؟ حد يشفع لنا عشان إيه؟ نبدأ الحساب، حدش طايق يقف 50,000 سنة، مين يتحمل الوقفة دي؟ سبحان الله. فالكل يروح بقى إيه؟ للأنبياء والمرسلين عشان يطلبوا منهم إيه؟ الشفاعة. كل نبي، شوفي بقى مدى الحياء والإجلال لله سبحانه وتعالى، كل نبي هيتذكر الذنب الذي ارتكبه، إلا سيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهما السلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. سبحان الله، يروح سيدنا آدم فيقول إن الله قد نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته فأكلت، نفسي نفسي نفسي، مع إن ربنا تبع لسيدنا آدم، مع إن ربنا تبع لسيدنا آدم، ورغم ذلك سيدنا آدم مش عايز ينسى المعصية دي أبدا، والذنب قدام عينيه. شوف الحياء دي من الله، قال نفسي نفسي اذهبوا الى غيره، ويجوا بعد كده لسيدنا نوح، لسيدنا ابراهيم، لسيدنا موسى، لسيدنا عيسى، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاغلبهم يقول ايه؟ نفسي نفسي اذهبوا الى غيره. يا سلام، عايز الدرس ده نفسي ان انت تطبقيه في حياتك. احنا بنقول عايزين الحياء من الله، الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك يا اخت، انا عايز اسالك سؤال صغير، لو تخيلتي ان النبي جايلك الليلة بيتك، جاي يخبط عليك، أنا قلت الكلام ده في دروس كتيرة جدا، لكن عايزين نستحضر المعنى ده دايما، نفس المعنى ده يبقى قدامه، هو ده معنى الشهادة. هو إيه معنى الشهادة؟ أشهد أن لا إله إلا الله، يعني إيه؟ يعني أنا أرى الله، أنا شايف ربنا. طب في حد شايف ربنا؟ طبعا لا. أمال إيه؟ يعني إن أنت تعبدي ربنا كأنك شايفاه. طب لو ما كنتش شايفاه، هو شايفك سبحانه وتعالى. ولو نزلنا من درجة الشهادة نوصل لأعلى مراتب الدين اللي هي إيه؟ الإحسان. ما هو الدين إيه؟ إسلام، إيمان، إحسان. اللي بعد الإحسان درجة الشهادة، دي مش عندنا، ما نقدرش نشوف ربنا، ما نقدرش نشوفه إلا في الجنة إن شاء الله، ربنا يكرمنا بيه سبحان الله. طب في الدنيا ما فيش بقى الحتة دي. طب ننزل من درجة الشهادة نوصل ليه؟ لأعلى مراتب الدين اللي هي الإحسان، كما عند مسلم لما سأل جبريل عليه السلام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال وما الإحسان؟ قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. شوف المسألة عاملة ازاي. فتخيلي كده لو إن النبي خبط على بابك الليلة دي، يبقى أشهد أن لا إله إلا الله، أنا بعبد ربنا كأننا شايفاه. طيب وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بتبع النبي كأن النبي قدامي، كأنك بتتلقي الأمر مباشرة من النبي، ما كأنكيش بتسمع الكلام مني، لا ده أنا بوصل لك كلام النبي. طب انسيني أنا بقى خالص بقى، تخيلي أن الكلام ده بتاخديه مباشرة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي أمرك بإيه؟ بالحجاب. أمرك بإيه؟ تقرأ القرآن وتسيب الأغاني. أمرك بإيه؟ تغض البصر. أمرك بإيه؟ تطيع الزوج. أمرك بإيه؟ ببر الوالدين. طب الأوامر دي كلها، طب الأوامر دي كلها النبي جاي يطمن ان انت نفذت الأوامر دي. خبط على بابك هتفتح، هتلاقي قدامك النبي عليه الصلاة والسلام، تحب يشوفك وانت لابسة حجاب شكوي. واحنا قلنا قبل كده حاجة مهمة جدا، قلنا احنا لا نحتقر اي خطوة بتخطوها اي اخت فاضلة من اخواتنا، ربنا يحفظ الجميع يا رب. يعني لو بدأت دلوقتي الحمد لله غطت نفسها، لبست اشارب ولبست جيبة واسعة، ربنا يبارك فيها، يعني شوية تتقدم تلبس اشارب طويل جزاها الله خيرا، بعد كده بقى اخمار، بعد كده بقى نقاب، واحدة واحدة ربنا يحفظك. المهم ان انت لازم يكون عندك علو همة زي ما قلنا، اوعي تقف عند مرحلة معينة او عند خطوة معينة، لا عايزك تكملي، عايزك تكملي. وفي الدرس بتاع وماذا بعد الحجاب، شوفي بقى لبست الحجاب زي ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله بعدها على طول ايه المطلوب منك؟ مطلوب منك كذا وكذا وكذا، تطلب العلم وتتعلمه وتدعو الى الله عز وجل وتحملي وتحملي هم الدين بقى. سبحان الله. فشوفي بقى النبي بيخبط على بابك، فتحتي، يا ترى نفسك يشوفك باي حجاب، شكله ايه؟ يا ترى النبي هيشوفك عامله ايه؟ بيتك فيه ايه؟ مربيه اولادك ازاي؟ بتطيعي زوجك ازاي؟ بتصلي قيام الليل ولا بلاش؟ بيتكم فيه تلفزيون ودش وتلفاز ولا فيه ايه بالظبط؟ سبحان الله. اللي انت عايزه النبي يشوفه في بيتك اعمليه، وده من محبتك للنبي، ان انت تطيعي النبي وانت مش شايفاه، ان انت تؤمني برساله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وانت ما شفتوش ولا مره. سبحان الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه احمد بسند صحيح، يقول: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية: وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. يا سلام، طاعة النبي يا أخت بعد موته أعظم من طاعة النبي وهو عايش. لأن أنت ممكن تسمع الأمر من النبي وهو عايش، ممكن تنفذيه على استحياء، إنما أنت لما بتعملي الأمر دلوقتي وبتنفذيه، فأنت بتنفذيه لأنك بتحب النبي، بتحبيه بجد، هو مش قدامك، لكن أنت بتوقري النبي وبتحب النبي وتجل الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكل ده إجلال لله، لأن طاعة النبي من طاعة الرب العلي سبحانه وتعالى. عايز برضو ترتقي معايا أكتر وأكتر. تخيلي نفسك الآن أنت واقفة بين إيدين ربنا بيسألك، ما هو النبي قال كده، حديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق طمرة. يا سلام، تخيل بقى أنت واقفة الآن، الآن تخيل معايا المشهد ده بين إيدين ربنا. بالله عليك لو سألك الحجاب أنت ملبستوش ليه هتقولي إيه؟ لو سألك الشاب اللي أنت تعرفت عليه ومشي معاه في الحرام هتقولي له إيه؟ لو سألك بتعق الوالدين ليه؟ أنا مش أمرتك ببر الوالدين؟ هترد عليه إزاي؟ لو سألك بتسيئي لأي جارة ليك ليه؟ هترد تقولي إيه؟ خدي بالك، الحياء هنا هيختلف عن الحياء هناك، الحياء هنا هيجلب لك الخير كله هناك، إنما لو ما كانش فيه حياء من الله الآن هيبقى فيه هناك حياء، بس حياء هيخلي لحم الوش يسقط، خجل من الله سبحانه وتعالى، حياء ما فيش عذر معاه، لكن ربنا سبحانه وتعالى رحيم وغفور وودود. لو تبت الآن وصلحت من حالك بفضل الله ربنا هيقبلك ويبدل كل سيئاتك حسنات بفضل الله. اوعي تنسي والله العظيم نعمة الحياة، هتربى عندك حاجات كتيرة قوي، هتنمى عندك حاجات جميلة، هتخليك دايما مراقبة لله سبحانه وتعالى. أي حاجة بتعمليها يا ترى الأمر ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا؟ يا ترى الأمر ده لو فعلته الأمر ده فعلا يدخلني الجنة ولا يدخلني النار؟ سبحان الله. ولذا صدق من قال:
فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء.
طيب تعالي بقى نكمل أمثلة جميلة اللي فعلا تخلي الهمة تعلو، ان احنا يكون عندنا حياء عالي جدا، زي ما قلنا عايزين حياء من ربنا، حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، حياء من الناس المؤمنين اللي حوالينا، حياء من النفس. تعال نشوف المثل العالي الجميل ده، مثل سيدنا موسى عليه السلام، يقول جل وعلا:
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
حديث جميل أوي رواه البخاري، إن النبي عليه السلام بيخبر في عهد سيدنا موسى كان بني إسرائيل كان لما يغتسلوا كان عادي جدا في شريعتهم هم يغتسلوا عراة أمام بعضهم، لكن سيدنا موسى كان عنده حياء عجيب جدا، كان لا يمكن يكشف أي شيء من جسده أمام حد. يقول صلى الله عليه وسلم نص الحديث:
إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرى.
يعني إيه؟ بيقولوا لا، ده موسى عليه السلام بيتستر وبيبعد عننا بالمنظر ده، أكيد في عيب في جلده، إما عنده برص أو أدرى اللي هو عفوا يعني انتفاخ في الخصر. فسبحان الله، فلما اتهموا هذه التهمة في يوم من الأيام هم عمالين بيغتسلوا عراة أمام بعضهم البعض، سيدنا موسى راح بعيد جدا في مكان بعيد وبيغتسل لوحده، فحط التوب بتاعه على حجر على الشط، وهو بيغتسل الحجر جري بالتوب، الحديث في البخاري. فلما جري جه سيدنا موسى طلع من البحر أو طلع من المية وجري ورا الحجر، وهو عريان، فكان يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني هات الثوب يا حجر. سبحان الله، فمر على الملأ من بني إسرائيل فرأوه أحسن ما خلق الله عز وجل، يعني لقوه في تمام الخلقة بفضل الله عز وجل، فبرأه الله من هذه التهمة اللي هم كانوا بيتهموا بها سيدنا موسى عليه السلام، وكان عند الله وجيها. تعالوا بقى نعيش مع حياء الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري، الحديث في البخاري ومسلم، يقول كان رسول الله، عايز نقف بقى مع الكلمة دي وقفة كبيرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. عارف البنت اللي هي لسه بكر، اللي لسه ما اتجوزتش، اللي ما كشفتش على رجالة أبدا، اللي عمرها في حياتها ما تخيلت إن هي تكلم رجل أو رجل يكلمها. طبعا الكلام ده يعني الآن طبعا بقى فيه ناس الله العفو العافية بقت فيه جرأة واختلاط عجيب جدا، أفقد كتير من البنات، كتير طبعا إلا من رحم الله، أفقد كتير من البنات الإحساس بالحتة دي، الإحساس بحتة الإيه، إن فيه حاجز بينها وبين أي رجل. فسبحان الله، فالنبي عليه السلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. في حديث جميل قوي عند مسلم، أمنا عائشة بتحكيه، جات امرأة للنبي عليه السلام فبتقول له كيف تغتسل المرأة من حيضتها، تعمل إيه؟ فالنبي ذكر لها أنها تأخذ فرصة من مسك فتتطهر بها. فالمرأة بتسأل النبي عليه السلام بقى عن إيه؟ عن دقة الوصف، أعمل إيه أكتر؟ فقالت كيف أتطهر بها؟ فالنبي عليه السلام استحيا فقال تطهري بها. سبحان الله، ووضع يده على وجهه حياء من تلك المرأة. أمنا عائشة سبحان الله أول ما شفت الحياء ده على وجه النبي عليه السلام راحت جذبة هذه المرأة وقالت لها تتبعي بها أثر الدم، عرفت قصد النبي وحست بحياء شديد جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حياء النبي صلى الله عليه وسلم مشهد جميل جدا كما رواه البخاري، إن النبي عليه السلام لو فاكر حضرتك في رحلة الإسراء والمعراج ربنا فرض علينا كم صلاة؟ 50 صلاة. فالنبي عليه السلام هو نازل قابل سيدنا موسى، سيدنا موسى سأله قال له يا محمد عليه الصلاة والسلام كم فرض الله عز وجل عليك من الصلاة؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، أمتك مش هتستحمل، يعني إزاي 50 صلاة في يوم واحد، يعني بمعدل تقريبا كل نص ساعة صلاة، فكيف تتحمل؟ قال ارجع فسل ربك التخفيف. رجع النبي عليه السلام فأسقط الله عز وجل عنه 5 صلوات. رجع سيدنا موسى قال له لا ارجع تاني فسل ربك التخفيف. فضل ما بين موسى وبين ربه عز وجل إلى أن وصلت عدد الصلوات إلى 5 صلوات بأجر 50 صلاة، بأجر 50 صلاة. فعاد إلى موسى عليه السلام فقال له ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. يا سلام، شوف حياء النبي عليه السلام. طبعا أشد الناس حياء في هذا الكون كله هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف صورة تانية جميلة جدا لحياء ابنة الرجل الصالح الذي كان يعيش في بلد مدين، وطبعا هو ليس شعيب، يعني كتير جدا من الدعاء والواحد يعني ايه بيحزن لعدم الدقة دي في نقل هذه الأخبار، انه بيقولوا ان هو ده شعيب عليه السلام. طبعا كان بين سيدنا شعيب وبين سيدنا موسى كان يعني سنوات طويلة جدا، فهذا الرجل هو رجل صالح من أهل مدين لكنه ليس شعيبا عليه السلام. يقول جل وعلا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلام واضح جدا جدا جدا، سبحان الله، تمشي على استحياء، يعني أخت ماشية عندها حياء شديد جدا لدرجة أن ربنا اللي بيوصفها بيقول إيه تمشي على استحياء. وبعدين لما جت لسيدنا موسى ما قالتلوش ايه تعال معايا عشان تقابل والدي، لا، بتقول له ان ابي، مش انا اللي جاي لك مخصوص عشان اقول لك حاجه زي كده، لا، ده ابويا هو اللي بعتني عشان اقول لك كده، وابويا هو اللي عايز يجازيك على اللي انت عملته معانا. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، وحددت له الموقف نفسه احنا عايزين ايه بالظبط. تمام، شوف قد ايه. يقول عمر بن الخطاب معلقا على هذا الموقف قال جاءت تمشي على استحياء قائله بثوبها على وجهها، يعني مخبية وشها عشان حتى هو ما يشوفهاش. سبحان الله، يعني ده صورة عالية جدا من الحياء. وسبحان الله، فدي كانت صورة عالية من الحياء لابنة الرجل الصالح من مدين. تعال نشوف بقى صورة أعلى وأعلى بقى، صورة مين بقى؟ بنت النبي فاطمة، بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي تربت بين إيدين النبي، أشد الناس حياء في الكون كله. تخيلوا بقى بنته بقى صلى الله عليه وسلم، تخيلوا عاملة إزاي. في يوم من الأيام يا أخت، كان فاطمة كانت بتخدم طبعا سيدنا علي اللي هو زوجها، فتعبت جدا من الخدمه، فكان النبي عليه السلام جاله بقى يعني سبي وعبيد وحاجه كده، فقال لها سيدنا علي قال لها ذهبي الى النبي صلى الله عليه وسلم واطلبي منه خادما او خادمه عشان يعني تساعدك في شغل البيت. فذهبت فاطمه الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اول ما وصلت تشوف الحياء بقى عامل ازاي، أول ما وصلت إلى النبي عليه السلام فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا بنية؟ يعني أنت عايزة حاجة؟ إيه أمور اللي أنت عايزة؟ فقالت: جئت أسلم عليك. واستحيت أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء. سبحان الله. في يوم من الأيام جاءها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها هي وزوجها سيدنا علي بن أبي طالب، فأول ما شافته الحديث البخاري، فأول ما شافت النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أبوها، فراحت وضع رأسها في اللفاع حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة سبحان الله في رواية عند أبي داود بسند صحيح أن كان النبي عليه السلام بعد كده، طبعا هي كانت عايزة خادم، في يوم من الأيام النبي عليه السلام راح إيه أراد أن يعطيها عبدا يعني هبة لها عشان يساعدها في خدمة البيت. فالمهم فدخل ففاطمة كانت لابسة توب، التوب دوت كان يعني قصير سن صغيرة، فتيجي تحطه على رأسها فلا يخبئ رجليها، يعني رجليها يبقى في حتة ايه حتة بينة سبحان الله، فتيجي تحطه على رجليها يجي ايه كاشف دماغها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شافها في الوضع ده هي واقفة خجلانة جدا ان حد يشوفها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: انه ليس عليك بأس، انما هو ابوك وغلامك. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ضمن المشاهد أخت الجميلة جدا اللي نفسي يعني أقدمها هدية لكل أخت مسلمة، مشهد المرأة السوداء. احنا ما نعرفش اسمها، لكن حسبها أن الله يعرفها ويعرف قدرها وأوجب لها الجنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعطاء ابن أبي رباح، قال له: يا عطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى يا ابن عباس. فقال: هذه المرأة السوداء. عملت إيه؟ فقال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، أنا عندي مرض السرع، فلما بقى جسمي بيتكشف، فادعوا الله لي. المرأة قدامها فرصة من اثنين، حاجة من اثنين، النبي عرض عليها يا تطلب ده يا ده. قال: إن شئت دعوت الله عز وجل لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. طبعا هي عايزة تضمن دي ودي، لكن قالت له: يا رسول الله، بل أصبر، طالما فيها جنة بقى لا نصبر، طالما جنة لكن في مشكلة عندي مضايقاني، شوف العفة شوف الحياء. فقالت: ولكني أتكشف. هي دي بس اللي مضايقاني، أنا أسرع واتضرب وأقع على الأرض واتعور ويحصل لي اللي يحصل لي مش مشكلة، بس المهم إن أنا مش عايز حد يشوف جسمي. سبحان الله. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تسرع ولا تتكشف، فهي امرأة من أهل الجنة. سبحان الله. بنهدي هذا المشهد لكل فتاة مسلمة لسه ما لبستش حجابها لحد النهارده، بتروح للخياطه تقول لها: انا عايزاك تفتحي لي من جيبه من هنا 50 سنتي ومن ورا 30 سنتي ومن هنا مش عارف تقسميني. يعني سبحان الله، شوفي امراه سوداء يعني لا تفتن اي رجل، ورغم ذلك سبحان الله كل اللي خلاها متضايقه ان هي تتكشف، رغم ان هي معذوره امام الله وهي تتكشف لانها في حاله صرع يعني مش دريانه بنفسها، ورغم ذلك قالت: يا رسول الله، ولكني اتكشف، فادعوا الله لي الا اتكشف. فكان النبي يدعو لها فكانت تسرع ولا تتكشف. مشهد ثاني جميل جدا الحقيقه، يعني المشاهد كثيره جدا، عشان بس كل ما تسمعي سيره السلف الصالح يعني الهمه تعلو اكتر واكتر ان احنا فعلا نستمسك بخلق الحياء الذي هو عنوان لكل امراه حره. بنقول عنوان كل اخت حره هو الحياء. فاطمه بنت عتبه لما جت تبايع النبي عليه الصلاه والسلام، فأخذ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل امرأة ألا يشركن بالله شيئا، ده نص الآية، ولا يسرقن ولا يزنين. فأول ما النبي تلا عليها هذه الآية ولا يزنين، راح حط أيديها فوق رأسها حياء، يعني معقولة في واحدة تزني؟ فقالت: أو تزني الحرة؟ معقولة في امرأة على وجه الأرض ممكن تزني؟ سبحان الله. يعني شوف الحياء والعفة لدرجة إن هي لا تتخيل إن ممكن في امرأة على وجه الأرض تقع في جريمة الزنا. فقالت: أو تزني الحرة؟ فأعجب النبي بحيائها، فقالت عائشة رضي الله عنها: أقري أيتها المرأة، بايع النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله ما بايعناه إلا على هذا. فقامت المرأة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن المشاهد مش قادر أنساها إن في يوم من الأيام في أحد الفتوحات الإسلامية كان في امرأة لابسة نقابها، وبعدين ابنها الصغير ضاع منها مش لاقياه، فعمالة بتدور عليه بين الجرحى أو القتلى، فعماله بتدور وهي لابسه نقاب والدنيا مظلمه محدش شايف حاجه. فواحده بتقول لها: طب اخلع النقاب عشان تقدر تشوف ابنك. فقالت لها: لا والله، لان افقد والله ولدي احب الي من ان افقد حيائي وديني. يا سلام، عندها حيائها ودينها ده اغلى عندها من ولادها. ايه يعني ابني يضيع او يموت مش مشكله، المهم انا حيائي وديني ما يضيعش ابدا. وده بيفكرنا بقصه جميله قوي في عصرنا الحاضر، امراه كبيره في السن تلبس نقاب سبحان الله في دولة من دول الخليج، ربنا يحفظها ويبارك فيها. هذه المرأة جالها مرض في عينيها، فذهبت عشان تعمل عملية جراحية في عينيها، فالطبيب يعني أمرها أن هي تكشف وشها، فكشفت وشها غصب عنها. فبعد ما أجرى لها العملية الجراحية يعني ولادها لقوها بتبكي، فقالوا لها بتبكي ليه؟ قالت لهم أبكي لأن الأول مرة وجهي يتكشف على حد غير زوجي، فأبكي من أجل هذا وأخشى أن يكون حيائي قد ذهب. سبحان الله، لمجرد أن هي كشفت عينيها أو كشفت وشها عشان بتعمل عملية جراحية في عينيها. وإن نسينا فلا نستطيع أن ننسى أبدا عنوان الحياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني اللي هو سيدنا عثمان بن عفان. بقى سيدنا عثمان بن عفان كان يضرب به المثل في الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأعظمها حياء عثمان. هل معنى كده أن سيدنا عثمان عنده كم من الحياء العالي ده وسيدنا عمر وأبو بكر ما عندهمش؟ طبعا عندهم حياء عالي جدا، لكن كان كل واحد بيتميز عن التاني بحاجة أشد منه شوية، يعني أعلى منه. فأعلى واحد في الحياء من أصحاب النبي كان سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. كان في قصة جميلة جدا، حديث رواه مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مضطجعا، يعني نايم على جنبه كده في بيت أمنا عائشة. فالمهم استأذن أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل واتكلم مع النبي والنبي قاعد نفس القعده، مش فاهم ايه، فخرج واستأذن سيدنا عمر والنبي برضو قاعد، فأذن لعمر فدخل عمر واتكلم مع النبي وخرج. فلما استأذن عثمان جلس النبي وسوى ثيابه، ثم أذن لعثمان فدخل عثمان فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، دخل عليك أبو بكر فيعني ما اهتمتش به ولم تبالي، ثم دخل عمر وفعلت نفس الفعل، فلما دخل عثمان فعلت ما فعلت. فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ يا سلام. في رواية تانية جميلة جدا، النبي وضح السبب، سبب تاني برضه لأمنا عائشة، قال لها: يا عائشة، إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة ألا يبلغ إلي في حاجتي. يعني أنا خفت إن أنا لما أفضل قاعد كده نايم كده على جنب، إن عثمان لما يخش يشوفني بالوضع ده يتكسف يطلب الحاجة اللي هو كان داخل أصلا عشانها، فيمشي من غير ما يطلب، فقمت وجلست من أجل أن يطلب ما أراد. يا سبحان الله. الحسن كان بيقول إيه؟ كان بيقول: كان عثمان في البيت، كان عثمان، إن كان عثمان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق، فلا يضع ثيابه عنه ليفيض عليه الماء، يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. يعني هو بيغتسل ما يقدرش يقوم ويفرد جسمه، كان يغتسل هو يعني قاعد كده على الارض من ارفص كده، حياء من الله عز وجل. يا سلام، شوف الحياء العجيب اللي عند سيدنا عثمان. طب تعال نشوف حياء سيدنا ابن عباس. سيدنا ابن عباس كان يقول عنه عكرمة: لم يكن ابن عباس يدخل الحمام الا وحده وعليه ثوب صفيق، يعني ثوب تقيل جدا، ويقول: اني لاستحي من الله عز وجل ان يراني في الحمام متجردا. يا سلام، سبحان الله. في مشهد جميل برضو حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيه ثلاثة دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث البخاري، دخلوا في أثناء جلسة علم. أثناء إيه؟ جلسة علم كان عقدها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلوا الثلاثة أقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، اثنين أقبلوا وقعدوا قريبين من النبي، وواحد إيه راح إيه مشي خالص وساب الدرس. إيه اللي حصل؟ أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، لقى حتة كده فاضية راح قعد فيها، والثاني عمل إيه؟ جلس خلفهم، والثالث أدبر ذاهبا. فلما فرغ النبي من حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ الثلاثة اللي دخلوا دولت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه، اللي هو قرب أوي وقعد قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الآخر فاستحيا، أول ما لقى ما فيش مكان فاضي كده راح راجع، بس قعد في نفس الجلسة بس ورا. سبحان الله. قال: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر اللي هو مشي خالص بقى فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه. يا سلام، شوف قد ايه الإنسان بحيائه بيرتقي إلى منزلة عالية. بمناسبة بقى الدخول، بمناسبة بقى دخول الثلاثة دولة على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس العلم، بنقول برضو وصية لكل أخت: خدي بالك من حاجة، الحياء في طلب العلم يخليك ما تحصلش أي علم. ولذلك قال أحدهم: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الاثنين دول ما ينفعوش يتعلموا أبدا. لذلك سبحان الله، شوف في حديث رواه مسلم عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى قال لأمنا عائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك. بيقول لها: أنا عايز أسألك عن حاجة يا أمي، ما هي أم المؤمنين وأنا بستحي منك. فقالت: سل ولا تستحي، فإنما أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل، يعني الرجل يأتي زوجته ولا ينزل. فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل. فمجرد ان هو كان هيستحي يسال ما كانش يعرف اي حاجه عن الحكم الشرعي ده، لكن لما سال عرف الحكم الشرعي. ولذلك سبحان الله تقول امنا عائشه: نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. عندهم حياء عالي جدا، لكن الحياء ده ما منعش اي واحده فيهم ان هي تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. طيب تعالي بقى فاضل عنصرين في الدرس ده هنقولهم في عجاله سريعه حتى لا نطيل على اخواتنا الفضليات، ربنا يحفظهم جميعا. العنصر الاولاني اسمه ليس من الحياء. خدي بالك بقى، الحياء لا ياتي الا بخير، والحياء كله خير، والحياء والايمان قرنا جميعا، فاذا ذهب احدهما ذهب الاخر. لكن في امور ما ينفعش فيها الحياء. ايه هي الامور اللي ما ينفعش فيها الحياء؟ حولها لك في عجاله سريعه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه ما ينفعش فيها الحياء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. شايفه منكر لازم تغيريه، بس بادب وبذوق وباخلاق وبرحمه وبلين وبتواضع. يعني لابد يكون عندنا زي ما قلنا دايما وابدا ولا نمل من هذا، نرفع شعار البسمه والرحمه. يعني ننكر على الناس المنكر ولكن بغير منكر، لان المنكر ده درجات. ان شاء الله هنتكلم في مره عن مساله ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان لو في منكر لو حاولت تزيل المنكر ده بمنكر اكبر يحرم عليك، تمام؟ طيب لو المنكر اللي انا هزيله ده هيترتب عليه منكر يساوي نفس المنكر، يعني نرجح بقى اين الافضل؟ هل المنكر الاول ولا المنكر الثاني؟ ده محتاج ايه؟ فقه من العالم انه يرد عليك في هذه المساله. طيب لو انا هغير المنكر ده الكبير ده بمنكر اقل، اني غير مفيش مشكله، لكن لو قدرنا بقى نغير المنكر بلا خسائر ده الافضل، هو ده المطلوب. فدي الصوره ايه؟ المثلى، دي الصوره المثاليه اللي احنا عايزينها. سبحان الله. فليس من الحياء ان انا اشوف حد على منكر واقول لا 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 انا مش هقدر اغير منكر عشان انا على حياء. يعني اخت مثلا داخله عندك زياره وهي داخله لقيتيها عامله بتنمص الحواجب بتاعتها، طب التنمص ده حرام والنبي لعن النامصه والمتنمصه، فانت لو سبتيها يبقى انت كده طرقتيها لان تقع في دائره اللعن. طب انت ترضي لاختك كده؟ طبعا لا. وفي نفس الوقت لو اغلصت عليها في القول هتعند. طب تعملي ايه في الوقت ده؟ بالليه والرحمه. ما شاء الله يا اختي وشك منور، ربنا يحفظك ويبارك فيكي، ده ما شاء الله وشك هينطق في الحجاب. لكن ليه حضرتك عامله مساله الحواجب ديت؟ هتقولك والله اصل انا حواجب تقيله وبخاف يكون شكلها مش حلو فانا بجمل نفسي عشان زوجي. فانت تقولي لها بقى سبحان الله، والله يا اخت لو انت اطعت ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيخلي شكلك جميل في عين زوجك افضل مما تتخيلي. النبي لعن النامصه والمتنمصه وانا والله خايف عليك وبحبك في الله، بلين كده بالرحمه. لقيت اخت ما شاء الله ملتزمه كل حاجه لكن غاويه بقى تسمع اغاني ومسلسلات وافلام ومش عارف ايه، برضه بلين وبالرحمه كلميها وذكريها واشغليها بطاعه الله سبحانه وتعالى. يبقى تغير المنكر بغير منكر، لكن نسيب المنكر عشان انا عندي حياء من فلان او فلانه ما ينفعش، يبقى ده ليس من الحياء. طيب عايزه واحده شايفاها مقصره في حق الله سبحانه وتعالى، ما بتعملش معصيه لكن مقصره في امور معينه، تحاولي بقدر الامكان ان انت تأمريها بالمعروف، بس ايه؟ بكل معروف وبلين ورحمه وباسلوب رحيم، خدت بالك؟ يبقى اذا ليس من الحياء. ولذلك ورد حديث عند ابن ماجه بسند جيد ان النبي ان ابا سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يسال العبد يوم القيامه حتى يقول له: ما منعك اذ رايت المنكر ان تنكره؟ فاذا لقن الله عبده حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس. يعني انا كنت خايف من الناس، خدت بالك؟ يبقى اذا ما ينفعش ان الانسان يخاف من الناس فيترك المنكر، لكن زي ما قلنا ينكر المنكر بغير منكر. يبقى ده ليس من الحياء ان انت تسيب المنكر لمجرد ان انت عندك حياء من سين او عين. طيب ايه تاني ليس من الحياء؟ ان واحده تصافح رجل حياء منهم. ممكن تبقى في الجامعه او تبقى في الشغل، اذا كنت بتخرجي للشغل للضروره وبالضوابط الشرعيه اللي احنا عارفينها، لا هتركبي مواصلات فيها رجاله، يعني ما فيش اختلاط لا في المواصلات ولا في العمل، والعمل يكون حلال ويكون بشكل شرعي ويكون في اوقات ليس بالليل ولا الكلام ده كله، يعني يكون في ضوابط معينه. طيب خرجت للعمل او للجامعه بالضوابط الشرعيه اللي احنا بنقولها، جه واحد بيمد لك ايديه عشان يسلم، فتقولي يعني طب هكسفه؟ لا انا سلمت عليه حياء منه. ما ينفعش، او ده الحياء ده حياء مذموم. ليه؟ لان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد. وان كان الكلام ده للرجاله فبينطبق ايضا على النساء: لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت امنا عائشه كما في الصحيح: فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه لا تحل له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ليس من الحياء اللي واحدة تتكسف ابن عمك داخل بيتكم. ابن عمك ده ما هوش محرم ليك، ابن خالتك برضو ما هوش محرم ليكي، داخل البيت فمتعود، ده بيت العيلة، فداخل بيسلم، فهو بيسلم عليكي ازيك يا بنت عم، فهو بيسلم فانت كسفتي فمديت ايدك فسلمت عليه، ليه عملت كده؟ حياء من ابن عمي؟ لا، ده حياء مذموم، هذا ليس من الحياء. يبقى اذا ده العنصر ده مهم جدا، يعني كل المحاضرة دي بينبني عليها العنصر ده، ده ليس من الحياء. برضو مشهد تاني، ان واحد او واحدة يشهد او تشهد شهادة زور لحد من قرايبها او حبايبها، ليه؟ لان هي فعلت كده حياء من كسفها او كسفتها. واحدة قريبتك طلبت منك ان انت تروحي معاها تشهدي شهادة زور مجاملة لها، فانت استحيتي منها فشهدتي شهادة زور، فانت استحيتي منها فعملت شهادة الزور، ده حياء من هذه القريبة. سبحان الله، بنقول هذا ليس من الحياء، بل هذا ذنب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال النبي يكرر ذلك حتى كنا ليته سكت. وكلمة حتى كنا ليته سكت يعني إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه تاني ليس من الحياء؟ ان واحدة تجيلك النهاردة اخت صديقة ليكي بتحبيها، فبتقولك: لو سمحتي انا عايزاكي تسلفيني 1000 جنيه. طيب، هتسلفيها 1000 جنيه، هتكتبي ورقة ولا مش هتكتبي؟ والله كسفت، فانا اديتها 1000 جنيه وقلت لها ميعاد الاداء امتى؟ يوم كذا. طب خلاص اتفقنا من غير ورقة، او انت كده خالفتي امر الله. وبعد كده الزعل بيحصل بسبب مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا، ما انت مؤمنة لازم تسمع كلام. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. يبقى في امر هنا ايه؟ بكتابة الدين. طب ما كتبتش الدين، هي خدت الفلوس وفي موعد الاداء جيت بتقولي لها: لو سمحت فين الالف جنيه؟ انا خدت منك حاجة؟ والله ما خدت. طب انكرت، ايه اللي حصل؟ حصل قطيعة بينك وبين اختي انت بتحبيها بسبب ايه؟ مخالفة شرع الله. يبقى ده من الحياء؟ لا، ده ليس من الحياء. خد بالك المسألة دي مهمة جدا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عند الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، والثاني: ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. وقد قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إيه معنى الحديث ده؟ معناه غالي جدا ونفسي تفهمي صح. معناه إيه؟ ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، لأن هم السبب في اللي هم حصل لهم ده. أول واحد: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. الحديث ده ما نفهمش منه أن ربنا بيقوله لازم تطلقها، لا، وإنما هو حث على عدم أذيتها بالدعاء عليها. ليه؟ لأن دعاؤه لن يستجاب على هذه المرأة، لأن هو اللي عذب نفسه بنفسه، هو اللي أمسكها. أنت طالما عارف إنها إنسانة مش كويسة، إيه اللي خليك ماسكها لحد دلوقتي؟ فلما تيجي تدعي عليها ربنا لا يستجيب دعائك عليها. أدي رقم واحد. الثاني: ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه. واحد جال واحد يستلف منه فما جابش اثنين يشهدوا عليه، في نفس الوقت ما خلوش يكتب ورقة. لما يجي راجل ينكر المال، لما يجي التاني يدعي عليه، ربنا ما يستجيبش دعاء عليه. ليه؟ لان هو السبب، هو اللي خالف شرع الله، هو اللي خالف امر الله. وهو ده اللي انا بقوله لك، هتخالف شرع الله في ان واحدة جاية تقترض منك، هتخالف شرع الله في ان واحدة جاية تقترض منك وانت ما بتكتبيش عليها ورقة، خالفت شرع الله. يبقى انت لما تيجي تدعي عليها ربنا ما يستجيبش دعائك على هذه الاخت. في نفس الوقت لو ضاعت الفلوس ما تلوميش الا نفسك. يبقى ده ليس ايه؟ ليس من الحياء. ايه تاني اختي ليس من الحياء؟ الواحدة اللي خارجة تشتري حاجة من السوق وقاعدة مازح البياع وتضحك معاه، ليه؟ عشان ينزلها في السعر، كأن الدرهم والدينار أغلى عندها من حياءها. يبقى ده ليس من الحياء. ايه تاني ليس من الحياء؟ طالبة في مدرسة ثانوي او اعدادي او في الجامعة رايحة تاخد درس عند مين؟ مش عند دكتورة او عند استاذة، لا، عند دكتور او استاذ، ويغلق عليهما الباب عشان تتعلم منه امر دنيوي، فهذا ليس من الحياء. ولا يجوز ان واحد يخلو بامرأة ولو كان يحفظها القرآن، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا يخلون احدكم بامرأة ولو كان يحفظها كتاب الله عز وجل. لو كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه، في حد في الدنيا دي بعد النبي صلى الله عليه وسلم افضل من ابي بكر؟ طبعا لا. ورغم ذلك لا يجوز لك ان تجلسي بمفردك مع ابي بكر الصديق نفسه رضي الله عنه ورضاه. ليه؟ لان ده شرع ربنا، النبي اللي نهى عن ذلك ولم يفرق بين ابي بكر وبين اي انسان من هذه الامه صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه تاني ليس من الحياء؟ انا بقول لك عناصر سريعه كده بتمر في حياتنا، ودي اشياء احنا واعين فيها او كتير من الناس واعين فيها. سبحان الله، واحده مريضه تعبانه عايزه تروح تكشف، اول ما تدور المفروض تدور على مين؟ على دكتوره مسلمه وملتزمه. ما لقيتش، تدور على أي دكتورة مسلمة حتى لو كانت مش ملتزمة. طيب ما لقيتش دكتورة تعمل إيه؟ خلاص استحال الأمر، بس ما تستسهلش يعني، مش من أول مرة كده دورت ما لقيتش خلاص، لا استحال الأمر ومحتاجة حالا دكتورة. طب تعمل إيه؟ تذهب إلى طبيب مسلم وملتزم، ويا حبذا لو كان كبير في السن. مش من الأول تستسهل بقى ويعني تلاقي دكتور شاب كده تمام مسلم أو غير مسلم وتقوم رايحانه على طول، لا الأمر مبقاش بالمنظر ده، فهذا ليس من الحياة. إيه تاني ليس من الحياة؟ اللي بتروح المصايف وتعري جسدها للناس عياذا بالله، أو تروح مالها ليدي، أو تروح أماكن عامة فيها اختلاط بين الرجال والنساء، فهذا ليس من الحياة. آخر حاجة، كيف نكتسب الحياة؟ طب أنا عايز يبقى عندي حياء عالي جدا، أعمل إيه؟ حياء عناصر سريعة جدا أقولها على سبيل يعني التذكرة، وهي نقاط يسيرة جدا تخلي الإنسان عنده حياء. أول حاجة إن الإنسان يمسك عن أي فعل أو أي قول كالكلام الفاحش أو البذيء أو الأشياء اللي ما فيهاش يعني شيء من الحياء، علشان يعود نفسه إن لسانه ده ما يقولش غير الكلمة الطيبة، يقولش غير الكلمة اللي فيها حياء، ما يفعلش أي فعل فيه جرأة. دايما الإنسان بيكره المرأة الجريئة، بيحب المرأة اللي عندها حياة خجولة، خدت بالك؟ سبحان الله. وزيت لما تسألي حتى الشباب اللي متعلقين ببنات نسأل الله العفو والعافية، تقولي له ممكن تتجوز واحدة من دي؟ لا طبعا. ليه؟ لأنها جريئة. أمال أنت لما تتجوز مين؟ أتجوز واحدة عندها حياة. فشوف حتى لما بيجي يطلب في العفاف في الحلال يقول عايز واحدة عندها إيه؟ عندها حياة. تاني حاجة إن أنت تقري دايما عن فضائل الحياة، عشان ترددي هذه الفضائل، عشان ترسخ في القلب يبقى عندك حياء بفضل الله عز وجل. ثالث حاجة تقوية الإيمان والعقيدة في القلب، لأن الحياء زي ما قلنا وزي ما قال النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فكلما الإيمانك هيزداد كلما الحياء هيزداد، كلما الإيمان هينزل هتلاقي الحياء إيه؟ نزل معاه. رابع حاجة التعبد والتفكر، التعبد بالتفكر في أسماء الله الحسنى التي تستوجب المراقبة والإحسان. زي إيه يا أخت؟ زي اسم الله عز وجل الشهيد والرقيب والعليم والسميع والبصير. يقول حاتم الأصم: تعاهد نفسك في ثلاث، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك. لما تيجي تعمل حاجة اوعى تنسى إن ربنا إيه؟ مطلع عليك. زي ما قلنا ده معنى إيه؟ معنى الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى إذن إيه؟ إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. يا سلام، والله كلمة غالية. هعيدها تاني بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم: تعاهد نفسك في ثلاث، إذا عملت أي عمل تعمله أو أي عمل تعمليه فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، ربنا سامع كل اللي بتقوله أو كل اللي بتقوليه، وإذا سكت طب لك كلمت ولا عملت فاذكر علم الله فيك، ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. خامس حاجة إن الإنسان أو إن حضرتك توصبي على العبادات المفروضة والمندوبة. ليه؟ لأن ربنا قال كده عن الصلاة مثلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث رواه أحمد ورجال الصحيح، قالوا له ده فلان بيصلي الليل كله، فإذا أصبح سرق، يعني لما يصبح صحيح بيسرق. قال: سينهاه ما تقول، وفي رواية: ستمنعه صلاته، كما قال صلى الله عليه وسلم. سادس حاجة لزوم الصدق. النبي قال إيه؟ حديث البخاري ومسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إيه؟ إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ومن المعلوم إن الحياء من جملة البر، يبقى الحياء يقود الإنسان إلى الجنة. لما تحس إن الحياء ده ممكن يوصلك الجنة، هتلاقي نفسك على طول بتمارس الحياء في الكلام وفي الفعل وفي كل شيء. سابع حاجة المواظبة على تكلف الحياء مرة بعد مرة حتى تألفه النفس. يا سلام، شوف ده، ومن يتصبر يصبره الله. واللي برضو بيه بيتكلف الحياء ربنا هيخليه إنسان إيه؟ عنده حياء. يعني حاولي حتى لو عندك حياء بسيط، حاولي تتكلف الحياء العالي، تخلي نفسك في درجة عالية جدا من الحياء، مرة بعد التانية بعد التالتة والله هتلاقي عندك كم من الحياء عالي جدا وقدر من الحياء عالي. تامن حاجة ان انت تخلطي الاخوات الصالحات. يقول احد السلف: احيي حياءك بمجالسة من يستحيى منه. خدي بالك، تعرفي ليك اخت فاضلة جدا عندها قدر عالي جدا من الحياء والادب، عندها خجل عالي جدا، عندها دين، عندها ورع، لما تجلسي هذه الأخت هتلاقي نفسك بتقلديها، هتلاقي نفسك بتستحي منها، هتلاقي نفسك لو عايزة تعملي أي معصية هتقولي طب يعني ما أقدرش أعمل قدامها كده. مرة بعد مرة من كتر مجالسة هذه الأخت هتلاقي نفسك بفضل الله عز وجل أحييتي الحياء في قلبك بمجالسة هذه الأخت الفاضلة. يقول مجاهد رحمه الله رحمة واسعة: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. يعني أنت لو قاعدة مع أخت فاضلة وأنت قاعدة معها، هل ممكن تقول لها تعالي نسمع أغنية لفلان الفلاني؟ طبعا لا. طيب هل تقدر تقول لها تعالي نبص على الرجال اللي ماشيين؟ طبعا لا. طب هل تقدر تقول لها أي حاجة فيها معصية؟ طبعا لا. لو ما كانش أعادك مع الأخت هتخرجي منه بفايدة إلا إن أعادتك معها هتمنعك من المعاصي، ده كان كفاية والله. تاسع حاجة: استحضار حياء المثل الأعلى اللي هو مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. تقري بقى سيرة النبي، شوفي كان قد إيه عنده حياء، شوفي قد إيه النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. تشوفي حياء الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة وأصحاب بدر وبيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار، سبحان الله. آخر حاجة: تعتزل البيئة الفاسدة أو الموبوءة اللي ما فيهاش حياء. فاكر قصة الرجل اللي قتل 100 نفس، اللي هو قتل 99 وبعد كده قتل العابد بقوا 100 نفس؟ العالم قال له ايه؟ قال له كلمه جميله قوي. لما قال له هل لي من توبه؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبه، ولكن ماذا صنعت؟ قال له قتلت 100 نفس. قال له بس خلاص، اخرج من ارض ايه؟ من ارض المعصيه لانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. ان الانسان يعتزل البيئه دي، افترض ان انت قاعده في مكان كل الناس اللي فيه عندهم جرأه، او البنات اللي معاكي عندهم جرأه شديده ما عندهمش حياء، اعتزل الشلة دي واصحاب الصالحات وعيشي بيئة صالحة بفضل الله، ده يعينك ان انت تنمي الحياة. نخرج من الدرس ده كلمة جميلة جدا: لازم يبقى عندنا حياء من الله، حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء من الناس اللي حوالينا، حياء من النفس. تربي عندك الاربع حاجات دولت، هتلاقي نفسك على طول بتسألي نفسك لو عملت اي حاجة يا ترى الامر ده يرضي ربنا ولا ما يرضوش، هيكون عندك مراقبة عالية جدا لله سبحانه وتعالى. اي امر تقول لا ده ربنا مطلع علي، لأن عندي حياء أن أنا أرتكب المعصية دي، لأن عندي حياء أن أنا أمشي بغير حجاب، لأن عندي حياء أن أنا ما أسمعش أغنية ربنا أمرني أسمع كتاب الله عز وجل، أسمع سنة النبي عليه السلام، لا يمكن أعمل هذا الأمر، لأن الأمر دوت لو ربنا سبحانه وتعالى أوقفني بين يديه يوم القيامة هقول له إيه؟ هقول له يا رب أنا عصيت أمرك، هقول له يا رب ما كانش عندي حياء منك، هقول له يا رب أنا كنت مكسوفة من الناس ومش مكسوفة منك، هقول إيه للنبي لما أقابله على الحوض؟ ما أنت هتقابل النبي على الحوض وهتشرب من إيده شربة هنيئة مليئة لا تضمئن بعدها أبدا. لما النبي يسألك عملت كده ليه؟ سبت الحجاب ليه؟ يعني صاحبت فلان ليه؟ عملت كده ليه؟ هتقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لازم يكون عندنا حياء من الله، حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء من الناس اللي حوالينا، حياء من النفس. اقعدي مع نفسك قولي الأمر ده يرضي ربنا ولا مرضوش. طب إزاي أعمل عمل زي كده؟ ده أنا مسلمة، ده أنا حفيدة خديجة وعائشة وحفصة وجويرية، معقولة أكون حفيدة هؤلاء وأعمل العمل ده؟ لا، لابد أن أنا من النهاردة من دلوقتي من دلوقتي أرفع شعار الحياء. وزي ما قلنا في أول الدرس، الشعار ده اللي هو الحياء يعني هو شعار الإسلام، هو عنوان المرأة الحرة، هو عنوان كل أخت مسلمة. عنوانك اللي إحنا بنقراه في كل لحظة أنا عنواني الحياء، يبقى من الليلة دي هيكون عندنا حياء، أو لو كان عندنا حياء عايزين نعلي الحياء ده ونرتقي بالحياء إلى أعلى درجة، لأن احنا تعلمنا من النبي علو الهمة صلى الله عليه وآله وسلم. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن ما زالت صفحة مفتوحة لنستمر سويا مع هذه السلسلة المباركة ألا وهي سلسلة رسائل إلى الأخوات. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات شركة صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.